بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبما أن بعض الإخوة مدعوون على وليمة عرس فنؤجل المناقشة، أعني مناقشة الدرس السابق، للدرس القادم إن شاء الله، وتكون المناقشة على درسين، الماضي ودرس هذا اليوم، حتى لا يتعطل الأخوة عن إجابة الدعوة. أما درس اليوم فهو يتعلق بالمسائل التي سبق بيان بعضها ومتعلقة بأصل من أصول الإيمان، ألا وهو كتاب الله جل وعلا، مسألة الإيمان بالكتب، وعلى وجه الخصوص الإيمان بالقرآن. وقد سبق بعض المسائل المتعلقة به، وتطرقنا إلى بعض الأقوال المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل، فتطرقنا إلى ضلال بعض المبتدعة في قولهم القول بخلق القرآن، ثم تطرقنا إلى ضلال أيضا بعض المعتزلة الذين تستروا ببعض الألفاظ التي ظنوا أنها تنجيهم من البدعة، وهم الواقفة. واليوم نتطرق إلى فرقة أخرى من الفرق المنافية منهجها لمنهج أهل السنة، ألا وهي اللفظية. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، أي في هذه المسألة، مسألة القرآن. فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وتسكت، وهذا قد سبق بيانه في الدرس الماضي. وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وهذا سيكون درس هذا اليوم إن شاء الله تعالى. إذا تبين هذا، فما المراد بهذه المسألة؟ أعني مسألة اللفظ بالقرآن، هذا هو عنوان الدرس، مسألة اللفظ بالقرآن. النقطة الأولى: ما المراد بهذه المسألة؟ مسألة اللفظ بالقرآن، ما المراد بها؟ المراد بها هو القول بأن لفظ القارئ بالقرآن، لفظ القارئ بالقرآن وقراءته له وتلاوته له، هل يقال مخلوق أو لا يقال ذلك؟ هذه هي صورة المسألة، تتبين بالآتي إن شاء الله تعالى. لكن قبل هذا أذكر لكم تاريخه ونشوء وظهور هذا القول. لما أظهر الله جل وعلا الحق على يد الإمام أحمد رحمه الله في عهد الخليفة العباسي المتوكل، وتبين الحق من الباطل في مسألة القرآن، وظهرت شوكة السنة، وانقمعت بدعة القول بخلق القرآن، لجأ أهل الأهواء من الجهمية وغيرهم إلى ألفاظ يتسترون من خلالها، من خلفها، يتسترون من خلفها، ويوهمون أهل السنة أنهم يوافقونهم في هذه المسألة، أعني مسألة كتاب الله عز وجل، وأنه كلام الله حروفه ومعانيه وأنه غير مخلوق، فأتوا بماذا؟ بهذه اللفظة، وهي لفظة القرآن مخلوق، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يريدون بهذا أمرا سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أول من أظهر القول بهذه المسألة ونطق بها هم الجهمية، كما في مجموع الفتاوى في مجلد 12 صفحة 306 ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا فما موضع اللبس في هذه المسألة؟ يتبين من خلال الشرح. خليل لو سمحت أعطي القلم ولا موجود. حتى نفهم المسألة جيدا أيها الأخوة، مسألة اللفظ من أين جاء الوهم فيها؟ جاء الوهم فيها ولجأ أهل البدع إلى إظهار بدعتهم من خلالها أن اللفظ يطلق على معنيين. المعنى الأول فعل الفاعل، وهو ماذا؟ القراءة والتلاوة. المعنى الثاني يطلق على الملفوظ، الملفوظ والمتلو، وهو القرآن. واضح الآن؟ ماشي يا شباب؟ ماشي ولا حد غير فاهم؟ فاهمين؟ اللفظ يأتي على معنيين، معنى هو فعل الفاعل، زين، ومعنى ما وقع عليه فعل الفاعل. تكتبها: ما وقع عليه فعل الفاعل، وهو ماذا؟ القرآن. واضح لنا هنا؟ طيب، عندما ظهر هذا الأمر تصدى أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام أحمد لهذه اللفظة، وهي لفظة لفظي بالقرآن مخلوق. ما موقف الأئمة من هذه اللفظة؟ قلنا إن أهل البدع ماذا كان من أمرهم؟ استعملوا هذه اللفظة ليدسوا بدعتهم من خلالها. طيب، كيف يدسونها من خلال هذه اللفظة أو إطلاق هذا الأمر، هذه الجملة لفظي بالقرآن مخلوق؟ إذا علم هذا المعنى يتبين هذا. الآن قلنا اللفظ يطلق على فعل الفاعل، وهم قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه فعل الفاعل، طيب، ويدخل فيه ما وقع عليه الفعل وهو الملفوظ. فإذا أريد به الأول لفظي بالقرآن مخلوق هذا حق، فإن فعل الفاعل عمل الإنسان مخلوق، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، يعني خالقكم وخالق أعمالكم. هذا حق المعنى، لكن إن أريد به المعنى الثاني فقال لفظي بالقرآن مخلوق، إن أراد المعنى الثاني يكون حق أو باطل؟ يكون باطل، لأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فهو صفة من صفاته تبارك وتعالى. نفس الأمر أو نفس الكلام الذي قرر هنا يقرر هنا. المنفوض به إذا قال لفظي بالقرآن مثلا غير مخلوق، طيب معي؟ إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، إن أريد به أو يدخل فيه فعل الفاعل، أليس كذلك؟ إذا قال لفظي في القرآن غير مخلوق يدخل فيه فعل الفاعل، وهذا معنى الحق أو باطل؟ باطل. لماذا؟ لأن أفعال الإنسان مخلوقة. وإذا قال لفظي في القرآن مخلوق ويريد به لا، فهمت؟ ماشي معي ولا في اضطراب؟ نعيد. إذا قال لفظي في القرآن مخلوق ويراد به فعل الفاعل غير مخلوق، إذا قال لفظي في القرآن غير مخلوق ويراد به فعل الفاعل باطل، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق ويراد به المتلو والملفوظ به وهو القرآن يكون حقا. إذن فالاشتمال هذا اللفظ وهو لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق على هذين المعنيين وهذه الاحتمالات، فإيش فعل الإمام أحمد وغيره من الأئمة؟ لجأوا إلى منهج وقاموا بتفصيله على ما ذكرنا. ولذلك الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في الكتاب جاء بخلاصة مركزة مفيدة من خلالها يتبين ما تقدم ذكره، فنقرأه إن شاء الله تعالى. اقرأ عمر. إيش قال الشيخ؟
ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن.
هذا هو أيها الأخوة. إذن الأمر الأول، أهل السنة والجماعة منعوا إطلاق هذه اللفظة نفيا أو إثباتا. نفيا بمعنى ماذا؟ أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا من جهة النفي. من جهة الإثبات أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فأهل السنة منعوا إطلاق النفي في هذه المسألة وإطلاق الإثبات. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله: لأن هذا اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. أكمل.
فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني.
أيهما المعنى الثاني؟ وين المعنى الثاني؟ إذا قلنا إذا أطلق القول بخلقه وهو جانب الإثبات، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق شمل المعنى الثاني الذي هو الملفوظ به وهو القرآن، ورجع هذا إلى من؟ إلى قول الجهمية القائلين بأن القرآن والعياذ بالله مخلوق. طيب، وإذا قال وإذا قيل
غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من البدع الاتحادية.
نعم. ولهذا
قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
هذه هي خلاصة هذه المسألة أيها الأخوة. والنقطة الأخيرة في هذا الدرس هي شرح قول الإمام أحمد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية تطرق لشرح هذه العبارة أو الجملة للإمام أحمد، أقرأها عليكم. قال الشيخ رحمه الله: أن الإمام أحمد رحمه الله أطلق هذه الجملة، يعني قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ما بيان هذه الجملة؟ قال رحمه الله أن الإمام أحمد قال ذلك الاحتمالين في العقيدة الواسطية الثاني صفحة 95. قال ذلك الاحتمالين، ما هما الاحتمالان؟ قال: إما أن يقول إما أن هذا القول من شعار الجهمية، يعني الإمام أحمد قال ذلك لأن هذا القول من شعار الجهمية. قال الشيخ: فكأن الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي. هذا معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هذا احتمال. احتمال آخر قال: وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به وهو القرآن. قال الشيخ: وهذا أقرب. لماذا؟ قال: لأن الإمام أحمد رحمه الله نفسه فسره، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. وهذا الأثر الذي ذكره الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد أخرجه ابنه عبد الله عنه في كتاب السنة في الجزء الأول صفحة 165. يقول عبد الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي. هذا هو أصل ما ذكره الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد. ثم قال: وحينئذ يتضح معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أراد به الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هذا الملفوظ به فهو جهمي. أما بالنسبة للجملة الأخرى وهي قوله من قال غير مخلوق، قال الشيخ: فالإمام أحمد يقول مبتدع. لماذا؟ لأن هذا القول ما عهد عن السلف الصالح، ما عهد عن السلف الصالح، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، فلذلك كان قائله جاء بأمر مبتدع وقول مخترع لم يكن عليه سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه. والذي يريد الذهاب للعرس يذهب، المدعو. لكن نختم هذه الجلسة أو الدرس بفائدة كما تعودنا تتعلق بالعلم الشرعي. هذه الفائدة من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. وهذا الكتاب ليس في مجموع مؤلفات الشيخ، يعني من الكتب التي نزلت مؤخرا ووجد على نسختها الخطية مؤخرا، وهو كتاب مليء بالفوائد، يعني ما جاء بخاطر الشيخ كتبه، ففيه فوائد في الفقه وفي التوحيد وفي التربية وفي غير ذلك من الأمور، ومنها فوائد في العلم، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. يقول الشيخ رحمه الله: الفائدة، عنوان الفائدة أو المسألة، الفائدة التي تستفاد من العلوم نوعان: الفوائد التي نستفيدها من طلبنا للعلم على نوعين. النوع الأول قال رحمه الله: مسائل لم تكن تعرفها قبل ذلك فتستفيد بها فتستفيدها بعد جهلك بها، وهذا معلوم، فكثير من المسائل لم يكن الإنسان على علم بها فيبصره الله جل وعلا بها بعد علمه بالوقوف عليها. الثانية قال: مسائل قد علمتها أو علمتها عفوا مسائل قد علمتها ثم نسيتها فيحصل لك تذكرها. ثم قال: ولهذا ذكر الله هذين النوعين في قوله: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة هذا دليل الفائدة أو الجزئية الأولى، وهي العلم بعد الجهل، وذكرى دليل النقطة الثانية أو الجزء الثاني، وهي التذكر بعد النسيان. قال: تذكرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب يتبصر بها الأعمى الجاهل فيحصل له العلم بعد الجهل، وذكرى يتذكرها من كان علمها ثم نسيها، في صفحة 227. والله أعلم. إذا في شيء يتعلق بالدرس نسمع، وإلا ننصرف. أسمعي.
إذا كان يعني لفظي بالقرآن المخلوق، إذا كان يعني كلامه تلاوته كيف يعني يسوي يعني
عمل يعني. هذا معنى الحق، هذا معنى حق، لكن لماذا نحن منعنا هذا؟ لوجود اللبس في القضية، أليس كذلك؟ يعني تطرق اللبس لهذه اللفظة منع، ولذلك قلنا الأسلم فيه التفصيل، فلما جاء التفصيل تبين أي السبيلين حق، صح؟ هذا هو. نعم عبد الله، عبد الله ولا أحمد؟ أحمد. نعم لا حصلت في هذا، لكن الإمام البخاري ما أراد هذا المعنى الذي شنع به عليه، ولذلك ردا على من يعني يقدح في الإمام البخاري ويفتري عليه هذه الفرية، ألف في مقابل هذا كتابه خلق أفعال العباد، فكتابه هذا كان ناتجا عما ألصق به من تهمة باطلة في هذه الجزئية، والله أعلم. أي شيء آخر؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.